بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قاعدة من أدراك، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت أو أدرك الصلاة. والكلام فعلان في الجهة الثالثة، وهي بيان المعاني المحتملة لهذه الرواية، والمعاني المحتملة ثلاثة: أن مفاد الرواية التوسعة الواقعية، أو أن مفاد الرواية التوسعة التنزيلية، أو أن مفاد الرواية مجرد الاعتبار من دون أن يكون هناك توسعة أو تنزيل. فهنا ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول أن مفاد الرواية التوسعة الواقعية، بمعنى أن دليل من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت حاكم على دليل شرطية الوقت حكومة واقعية بنحو التوسعة. فدليل شرطية الوقت يقرر أن لا صحة للصلاة إلا في الوقت، ولو كنا نحن ودليل الشرطية لقلنا بأن خروج بعض الصلاة عن الوقت مانع من صحتها، ولكن مقتضى قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الحكومة، وتوسعة الشرط، ألا وهو شرطية الوقت، توسعة واقعية لما يشمل مقدار ركعتين. هذه التوسعة الواقعية أيضا تتصور على نحوين: لأنها إما شاملة للمختار والمضطر، أو أنها خاصة بالمضطر. لكن لا يحتمل النحو الأول، وهو أن يكون مفاد الرواية توسعة الشرط واقعا بحيث يشمل جميع حالات المكلف وإن كان مختارا، فإن مقتضى ذلك طرح أدلة الشرطية، إذ مقتضى اشتراط صحة الصلاة بعدم شروق الشمس يعني صحتها أداء، مقتضى اشتراط عدم صحة مقتضى اشتراط صحة الصلاة أداء بعدم شروق الشمس أو غروبها لا يجتمع مع التوسعة الواقعية لجميع حالات المكلف، إذ لا يبقى لهذا الشرط مورد. فلو التزمنا بالنحو الأول من التوسعة لكان ذلك طرحا لدليل الشرطية، ومقتضاه جواز أن يؤخر المكلف الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة، إذ الوقت موسع واقعا لما يشمل مقدار ركعة. النحو الثاني
يعني لو
اضطر
نفسه يعني
باختياره
يعني بقى آخر شيء
هو باختياره بعد باختيار هالشكل قاعد
واحد يعني لا تشمله
لا الجواز التكليفي معنى أنه يجوز هي تشمله، لكن لو كانت توسعة واقعية لكان يجوز له تكليفا. لا نتكلم في الجواز الوضعي، نتكلم في الجواز التكليفي. لو كانت واسعة واقعا يعني ما يشترط واقعا إدراك شنو الأربع ركعات، إذن يجوز الاختيار عن التأخير تكليفا، يجوز الاختيار عن التكليف. ما نتكلم في الجواز الوضعي لو أخر شملته أم لا، دي مسألة ثانية، نتكلم الآن في الجواز التكليفي. نعم
لكن الصلاة صحيحة على كل حال،
بل الجواز الوضعي مو هذا قال، الجواز الوضعي شيء آخر غير الجواز التكليفي.
نعم الشرطية ناظم الحكم الوضعي عشان
لازمه أثر اتساع الوقت واقعا واختيارا إلى ما يشمل مقدار ركعة أثره جواز ذلك تكليفا بعد.
كان مشكلة في المدلول الالتزامي
ما يصير توسعة واقعية، إذن لم يصار توسعة، صار توسعة تنزيلية يعني من حيث أثر دون أثر، ما صار توسعة واقعية. توسعة واقعية يعني الواقع من الأول هو هذا، الواقع من الأول أن الغروب والشروق لا دخل لهما، إذن يجوز الاختيار بعد نحتاج. وأما النحو الثاني وهو توسعة دليل الشرطية توسعة واقعية لكن لخصوص المضطر، وإن أوقع نفسه في الاضطرار بسوء اختياره، كما لو رمى نفسه في داخل البحر بحيث لا يمكن خروجه منه إلا بعد مضي الوقت بحيث لا يبقى إلا مقدار ركعتين، فبناء على هذا أي أن التوسعة الواقعية خاصة بالمضطر ولو كان اضطراره بسوء اختياره عليكم السلام، لا يرد محذور نقض الشرط، إنما يكون شنو تخصيصا لدليل الشرطية وليس نقضا له، إلا أنه مما لا قرينة على هذا التقييد وهو اختصاص قاعدة من أدرك بشنو؟ بالمضطر. ما طلعنا الاختيار، احنا قلنا لو أخر باختياره شملته القاعدة وضعان وإن لم يجز له تكليفا، ما قلنا بأن هذا خارج. تكلم الآن وضعا، ما خرج فرض الاختيار وضعا حتى نقول إذن لم يبق إلا فرض الاضطرار. خو
بس من قال بشمه الاضطرار ولو اختيارا ما يلزم منه شمه الاختيار
بس الشيء. لا، اختيار ما قصرت مضطر، أنا باختياري لكنني لست مضطرا. لا، هذا لا يسمى اضطرارا، لم يضق وقته لأجل الاضطرار، ضاق وقته للتأخير العمدي لأنه ضاق وقته لأجل الاضطرار، هذا لا يقال له مضطر. هذا الذي أخر عمدا حتى لم يبقى إلا مقدار ركعة لا يقال له هذا شخص مضطر، هذا مختار. بخلاف من استلزم اضطراره ضيق الوقت لا تأخيره العمدي. الاتجاه الثاني أن يقال إن مفاد الرواية مجرد التنزيل وليس مفادها التوسعة الواقعية، أي أن حكومة الرواية على دليل الشرطية حكومة تنزيلية وليست حكومة واقعية. وهذا الاتجاه أيضا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون تنزيلا في الوقت، والنحو الثاني أن يكون تنزيلا في غير الوقت. وما هو الفرق بين التنزيلين؟ والفرق بين التنزيلين أن مفاد من أدرك تنزيل للوقت، أي أن الوقت بمقدار ركعة بمنزلة الوقت الواسع لتمام الصلاة، فإنه يترتب على التنزيل من حيث الوقت جريان الاستصحاب، بخلاف ما إذا كان التنزيل غير ناظر للوقت. فمثلا لو فرضنا أن شخصان قطع بأنه لن يدرك 4 ركعات وإنما يشك في أنه هل سيدرك ركعتان أم لا، فإذا كان مصب التنزيل هو الوقت، الوقت بمقدار ركعة بمنزلة الوقت التام، فيجري الاستصحاب في الوقت. مقتضى استصحابي بقاء النهار بقاؤه بمقدار ركعة. وأما إذا افترضنا أن التنزيل لا علاقة له بالوقت أصلا وإنما يقول ركعة بمنزلة تمام الصلاة، فمصب التنزيل الركعة وليس مصب التنزيل الوقت، إدراك ركعة بمنزلة إدراك تمام الصلاة، فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب في الوقت لأن الوقت خارج عن إطار التنزيل الشرعي. إذن فيتصور نحوان للتنزيل، التنزيل من حيث الوقت والتنزيل من حيث غيره. فإذا قلنا بالتنزيل من حيث الوقت، فهنا أيضا أفاد السيد الإمام قدس سره صفحة 144 من كتاب الخلال على فرض أن التنزيل للوقت هل هو تنزيل بلحاظ جميع الآثار لكل مكلفين، أو هو تنزيل بلحاظ جميع الآثار لخصوص المضطر، أو هو تنزيل من حيث الأثر البارز وهو كون هذه الصلاة أداء أم لا؟ وعلى الجميع يجري استصحاب بقاء الوقت ويترتب عليه أثره، إنما تختلف في الآثار الأخرى. فإن قلنا بأن التنزيل بلحاظ جميع الآثار سواء كان ذلك لجميع حالات المكلف أو لخصوص المضطر، المهم أن التنزيل بلحاظ جميع الآثار، فلا يمكن أن يقصد به التنزيل بلحاظ جميع الآثار بحيث يكون كالقول الأول، وهو شنو؟ التوسعة الواقعية. إذ لو كان مرجع جميع الآثار إلى ذلك القول لم يكن التنزيل صحيحا، بل كان شنو؟ لغوا، لأن هذا عبارة أخرى عن التوسعة الواقعية. فلو كان التنزيل بلحاظ جميع الآثار إما لجميع حالات المكلف أو لخصوص المضطر، إذن فالتنزيل لغو، لأن مرجع ذلك إلى أن الوقت واقعا واسع إما لجميع حالات المكلف أو لخصوص المضطر، فإقحام مسألة التنزيل شنو؟ لغون، إذ لا معنى للتوسعة الواقعية إلا ترتب آثارها الشرعية. فإذا افترضنا أن جميع الآثار تترتب، فسواء قلنا بأنه توسع أو تنزيل، فإن ذلك مما لا دخل له في البين. إذن فليكن المقصود بهذا المسلك، ألا وهو مسلك التنزيل من حيث جميع الآثار، يعني ما هو أوسع دائرة من كون الصلاة أداء، أي ليس المقصود بالتنزيل خصوص هذا الأثار وهو كون الصلاة أداء، بل ما هو أوسع من لا جميع آثار بحيث يكون مساوقا للقول بالتوسعة الواقعية. فمن تلك الآثار، يعني نضرب أمثلة، فمن تلك الآثار مثلا نفوذ نذره ويمينه وشرطه، لو نذر أو أقسم أو شرط على نفسه أن تكون صلاته في الوقت، مو أن تكون صلاته أداء، إذ فرق بين الصياغتين. كان محل نذره ويمينه وشرطه أن تكون صلاته في الوقت، فإنه ببركة التنزيل في الوقت يترتب شنو؟ هذا الأثر. كما أنه بناء على ذلك، يعني على التنزيل بلحاظ الأثر الواسع، ما ذكره السيد الإمام نفسه وأشار إليه من أنه لو صلى مستدبرا للقبلة ولم يلتفت إلى أنه صلى مستدبرا إلا بعد غروب الشمس، لكن هو ما زال يصلي، مع أنه ما زال في صلاة العصر، أي بعد أن أدرك ركعة من صلاة العصر في الوقت شنو؟ وغابت الشمس، تفت إلى أنه شنو؟ مستدبر. فإن قلنا بأن التنزيل في الوقت بلحاظ سائر الآثار، أي ما هو أوسع دائرة من كون الصلاة أداء، فمقتضى ذلك أنه يجب عليه القضاء، لأن من التفت في الوقت إلى أنه مستدبر شنو يعيد أو يقضي، وهذا الشخص بعد أن نزل الشارع وقته منزل تمام الوقت يعد ممن التفت في الوقت إلى أن الصلاة مستدبرة للقبلة، مع أنه لم يلتفت إلا بعد غروب الشمس، بخلاف ما لو قلنا بأن هذا التنزيل خاص بأثر واحد وهو كون الصلاة أداء. فغاية ما ثبت بهذا التنزيل كون الصلاة أداء، أما أنه الآن قد التفت في الوقت فلا، وإنما التفت إلى الاستدبار بعد الوقت، ومقتضاه أن صلاته صحيحة ولا يعيد ولا يقضي. إذن فهناك فرق بين كون التنزيل بلحاظ خصوص هذا الأثار وهو كون الصلاة أداء، وبين كون التنزيل بلحاظ الأثر الأوساع الذي ذكرنا له بعض الأمثلة. هذا النحو الأول من التنزيل. النحو الثاني من التنزيل أن يقال إن التنزيل إن التنزيل ليس بلحاظ الوقت بل بلحاظ الصلاة. الصلاة بمقدار ركعة كالصلاة التامة، المصلي الذي أدرك ركعة كالمصلي الذي أدرك تمام الصلاة ونحو ذلك. فالتنزيل ليس ناظرا للوقت بل لأمر خارج الوقت، ومقتضى هذا لو كان التنزيل بهذا النحو هو شنو؟ عدم جريان الاستصحاب كما قلنا، فضلا عن عدم جريان الآثار الأخرى. فالمكلف سيدنا يستطيع في آن واحد أن يجمع بين الصلاة وبين الإفطار، فهذا المكلف بعد أن أدرك ركعة في الوقت وحصل الغروب فهو يقول من جهة الصلاة أنا ما زلت في صلاة العصر، ومن جهة الإفطار حيث إنه كان صائما له أن يستنشق الغبار الغليظ وهو في الصلاة ويرمس رأسه ويرمس تمام رأسه في الماء زين، ويتناول وإذا كان في فمه حبة سكر مثلا ابتلعها وأشبه ذلك، فهو من جهة الصوم خرج عن النهار، وإن كان من جهة الصلاة ما زال بلي في صلاة العصر. نعم يعني من باب أولى توسان. الاتجاه الثالث أن يقال ليس في هذه الرواية لا توسعة واقعية ولا تنزيل، وإنما مفادها مجرد حكم شرعي وهو أن الصلاة أداء، فكأنه مباشرة يقول الشارع من أدرك ركعة فالصلاة أداء، فليس هناك إلا حكم الشارع بكون الصلاة أداء من دون أن تتضمن الرواية توسعة أو تنزيلا، وهذا هو الظاهر من لسان الرواية. وذكر السيد الإمام قدس سره صفحة 146 نعم مباحثة، من يصير مباحثة في الدرس؟ مباحثة بعد الدرس أو تشكله أو يكون إشكاله، أما مباحثة قال إن الظاهر منها يعني من الرواية تنزيل إدراك الصلاة منزلة إدراك تمام الصلاة، عفوا تنزيل إدراك ركعة من الصلاة منزلة إدراك تمام الصلاة، لا تنزيل الوقت، بل لسان الرواية يخالف لسان التنزيل في الوقت. ليش؟ قال فإن التنزيل يرجع إلى الحقيقة الإدعائية، وفي مثلها لا يرى المتكلم إلا تلك الحقيقة، فمن قال رأيت أسدان يدعي كون المرئي أسدا لا غير، فإن ذكر معه بعض خصوصيات الإنسان كما لو قال رأيت أسدا مثلا يحل المسألة الرياضية، خرج الكلام عن الحقيقة الادعائية. وفي تلك الروايات يعني من أدراك يكون الوقت منظورا فيه، وأن الوقت خرج ومعه كيف يدعى أن تلك القطعة وقت. ومحصل كلامه أنه لو كان مفاد الرواية التنزيل من حيث الوقت فكأن الشارع قال الوقت بمقدار ركعة كالوقت التام، فإن مرجع التنزيل إلى الحقيقة الإدعائية، والحقيقة الإدعائية لا تجتمع مع ذكر خصوصية من خصوصيات المشبه، فإنك متى ذكرت خصوصية من خصوصيات المشبه خرج اللفظ عن كونه حقيقة ادعائية بل صار تشبيها، فمتى ما قلت رأيت أسدا مثلا يرمي النابل أو رأيت أسدا يأكل رأيت أسدا يحل المسألة الرياضية فهذا ليس ادعاء، هذا شنو؟ تشبيه. فلا بد لكي يكون تنزيلا وحقيقة ادعائية من عدم ذكر خصوصيات المشبه والاقتصار على قولك رأيت أسدان، وهذا لا ينطبق على هذه الروايات، فإن قوله من أدرك ركعة من الوقت متضمن للاعتراف بأن الوقت قد خرج، فنفس هذا التعبير من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة هو بنفسه متضمن عرفا للاعتراف بأن الوقت شنو؟ قد خرج، ومع تضمنه للاعتراف بخروج الوقت فقد ذكر خصوصيات مشبه، فكيف يكون تنزيلا وحقيقة ادعائية؟ فلا محالة، ليس مفاد هذه الروايات التنزيل من حيث الوقت، وإنما التنزيل من حيث الصلاة، أي من أدرك ركعة فقد فهو منزل منزلة من أدرك تمام الصلاة. وما ذكره من حيث النتيجة صحيح، لأن لسان الرواية هو منصب على الركعة وليس على الوقت، حيث لم يقل من أدرك من الوقت مقدار ركعة فقد أدرك الوقت، وإنما مصب التنزيل على الركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا صحيح. ولكن الطريق الذي اختاره ليس تاما، فإنه لا مساوقة بين التنزيل والحقيقة الإدعائية، فدعوى أن التنزيل يندرج تحت الحقيقة الإدعائية، فإذا لم تنطبق قولوا ياي عليه الحقيقة الإدعائية فليس تنزيلا، هذا أول الكلام، بل ليس التنزيل إلا لسان إعطاء حد شيء لشيء آخر، فمتى أعطيت حد شيء لشيء آخر، كأن قلت الطواف بالبيت صلاة، كأن قلت مثلا لا ربا بين الوالد وولده وأمثال ذلك، فهو شنو؟ من قبيل التنزيل، تضمن بعض خصائص المشبه به، عفوا المشبه، أم لم يتضمن. وقد قلنا بأنه لا يعني لا يستفاد من الرواية قرينة على إرادة التنزيل فضلا عن التوسعة الواقعية، وإنما غايتها بيان حكم شرعي، وهو أن الصلاة شنو؟ أداء. بعد هذه الجهة، هذه الجهة شنو كانت؟ ثالثة. نصل إلى الجهة الرابعة، وهي الفروع المترتبة على قاعدة من أدرك. الفرع الأول الذي تعرض له السيد الإمام صفحة 159 من كتاب الخلال هو: من أدرك ركعة من أول الوقت هل تشمله القاعدة أم لا؟ فمن دخل في صلاة الظهر خطأ معتقدا أن الظهر قد دخل، فدخل في الصلاة فاكتشف أن ثلاث ركعات من الظهر كانت قبل الزوال، وأنه لم يقع منها بعد الزوال إلا مقدار ركعة، فهل يشمله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك شيخ حسين أم لا؟ فأفاد بأنه قد يقال بأن هذه الرواية مطلقة تشمل أول الوقت وآخر الوقت، وهي بذلك تكون حاكمة على رواية إسماعيل بن رباح أو رياح عن أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل باب 25 من أبواب المواقيت حديث واحد، قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، يعني صليت معتقدا دخول الوقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت شنو؟ وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك، فإن مقتضى إطلاقها أنه متى دخل الوقت ولو أثناء تشهد فقد صحت الصلاة. فلو كنا نحن وإطلاق رواية إسماعيل لقلنا من دخل صلاة الظهر خطأ فانكشف له ولو قبل السلام فإنه شنو؟ فإن صلاته صحيحة. بينما مقتضى مفهوم قاعدة من أدراك لا مقتضى منطوقها، مقتضى مفهومها أن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة. إذن مقتضى مفهوم حديث من أدرك تضييق إطلاق رواية إسماعيل، وأنه لا يكفي في إدراك الصلاة أن تدرك شيئا من الوقت، بل لا بد من إدراك ركعة. فلو قلنا بشمول رواية من أدرك لأول الوقت لكانت مضيقة لإطلاق رواية شنو؟ إسماعيل ابن رباح.
منصرف إلى آخر الوقت.
فإن قلت عدم إدراك الصلاة في وقتها لا ينافي الإجزاء، أيمكن الجمع بين رواية إسماعيل ورواية من أدرك؟ بأن نقول مقتضى رواية من أدرك بحسب مفهومها أنه لم يدرك الصلاة لأنه لم يدرك ركعتين، لكن هذا لا يعني عدم صحتها. ومقتضى رواية إسماعيل أنها صحيحة، فلا تنافي بين عدم إدراك الصلاة وبين شنو؟ القول بصحتها. إن قلت قلت هذا غير وجيه، لأن العرف يستفيد من عدم إدراك الصلاة شنو؟ بطلانها وعدم إجزائها، مضافا إلى أن المستفاد من موثقة عمار السابقة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، المستفاد من مفهومها أنه إن لم يدرك ركعة لم تجز صلاته. هذا الآن هو جاي يناقش، هذا كله مجرد شنو؟ تصوير. الآن لتناقش سيدنا هو بناقش هذا. ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأول الوقت بأن يقال إن ظاهر عنوان من أدراك بحسب الفهم الحدائقي للروايات، ظاهر عنوان من أدراك الفوز مع الفوت، الفوز مع الفوت يعني فاز بشيء من مع فوت أكثر، فمن فاز بشيء مع فوت أكثر يقال له أدراك، وهذا إنما ينطبق على آخر الوقت، نظير ما ورد في كتاب الحج من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، حيث إنه فات منه ما هو المهم وهو الوقوف في عرفة، فإذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وهذا لا ينطبق على أول الصلاة، عفوا على أول الوقت، فإن الوقت ما زال باقيا وواسعا، فلم يفت منه أغلبه حتى يقال له فاز بشيء من وفات منه أغلبه فقد أدرك ركعة من. فتأمل والتفت. إحنا إن شاء الله يوم الخميس ندرس هذا درس الفقه مباشر باشر شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، عوضا عن ذلك ندرس الفقه يوم الخميس في المدرسة مدرسة الإمام الحسن المجتبى. الحمد لله رب العالمين.